الوجه الثاني
صفحة 21 مشكلة الجفاف. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيتان 10 و11 من سورة نوح. مفهوم الجفاف: الجفاف يعني ندرة الماء بسبب قلة الأمطار الساقطة وارتفاع معدلات التبخر، وقد حدد البعض المناطق الجافة بأنها المناطق التي تقل فيها كمية الأمطار الساقطة سنوياً عن 250 مليمتر، وتزيد فيها معدلات التبخر عن 3000 مليمتر في السنة. أسباب الجفاف: هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر لنا وجود مشكلة الجفاف في أجزاء كبيرة من العالم، ومنها 1- الموقع الفلكي، فالمنطقة الواقعة بين خطي عرض 20 درجة إلى 30 درجة شمالا وجنوبا تمتاز باستقرار جوي، والهواء فيها هابط، وبالتالي لا تكون مؤهلة لسقوط الأمطار. فلكي تكون المنطقة مناسبة لسقوط المطر لا بد للهواء أن يتحرك ويصعد إلى أعلى حاملا بخار الماء ليتكثف وينزل مطرا بعد ذلك. صفحة 22. 2- الموقع القاري أو البعد عن التأثير البحري، فالأجزاء الداخلية البعيدة عن مصادر الرطوبة بين قوسين البحار والمحيطات تمتاز في عمومها بقلة الأمطار، وذلك بعكس بعض المناطق الساحلية والتي تتعرض ما بين وقت وآخر لهبوب الرياح الرطبة مما يجعلها أكثر أمطارا. 3- وجود الحواجز الطبيعية كالسلاسل الجبلية، حيث تتسبب في اعتراض الرياح المحملة ببخار الماء الآتية من البحار والمحيطات، مما ينتج عنه سقوط الأمطار على الجهة المقابلة لاتجاه الرياح، بينما الأجزاء التي تقع خلف هذه الجبال والتي تعرف بظل المطر يندر فيها سقوط الأمطار، إذ إن الرياح عندما تصلها تكون قد أفرغت ما حملته من رطوبة، كما في شرق مرتفعات عسير في المملكة وغرب عمان وشرق سوريا وجنوب جبال أطلس في المغرب العربي وغيرها. 4- موازاة الرياح المحملة بالرطوبة للساحل، وذلك مثل حالة الصومال، فاتجاه الرياح المحملة بالرطوبة والقادمة من المحيط الهندي يجعلها تسير بمحاذاة الساحل ولا تتوغل في الداخل، وبالتالي فإنها تسقط معظم ما تحمله من أمطار على المحيط الهندي. 5- التيارات المحيطية الباردة، مثل تيار كناري البارد الذي يمر بساحل موريتانيا، مما يؤدي إلى فقدان الرياح مقدرتها على حمل الرطوبة، حيث تصبح باردة نسبية وتكون سببا في جفاف المناطق الساحلية المجاورة. 6- تصرفات الإنسان من خلال استعماله الخاطئ للمياه والنبات والتربة، حيث تساهم في انتشار ظاهرة الجفاف، فإزالة الغطاء النباتي من خلال عمليات قطع الأشجار والرعي المجحف تسهل جريان الماء فوق سطح الأرض بدلا من تسربها في التربة، وينتج عن ذلك انخفاض منسوب المياه الجوفية، كما أن تعرية التربة من الغطاء النباتي تفقدها طاقة اختزان الرطوبة وتماسكها، وبالتالي تسهل عملية جرافها وتردي أوضاعها واتساع مناطق الجفاف فيها، إضافة إلى زحف الصحراء. مدى انتشار الجفاف: توجد المناطق الجافة في جميع قارات العالم ما عدا قارة أوروبا، وتمثل المساحات التي تغطيها ظروف الجفاف أكثر من ثلث مساحة اليابسة، منها 4% شديدة الجفاف، و 15% جافة، و 15% شبه جافة. ومعظم هذه المناطق توجد في قارتي آسيا وأفريقيا، وتحديدا في دول العالم الإسلامي، من حيث يتمثل أعظم نطاق صحراوي في العالم يمتد من المحيط الأطلسي غربا حتى باكستان شرقا. انظر الخريطة رقم 3. وإذا نظرنا إلى خريطة توزيع الأمطار رقم 4، فإننا سنجد أن معظم دول العالم الإسلامي تعاني من قلة الأمطار، من السنغال غربا حتى باكستان شرقا، وهذا بدوره يجعل مساحات كبيرة من العالم الإسلامي عرضة للجفاف، فمناطق الجفاف تشكل على سبيل المثال ما نسبته 98% من مساحة ليبيا، و 95% من مساحة المملكة العربية السعودية، و 88% صفحة 24 من مساحة باكستان. ولذا فهناك مساحات شاسعة في العديد من الدول الإسلامية شبه خالية من السكان، ففي مصر على سبيل المثال يعيش السكان على 5% من جملة مساحة أراضيها، كما أن 90% من سكان الجزائر يقطنون 10% من الأرض فقط، ونحو 60% من سكان ليبيا يسكنون حوالي 1% من مساحة البلاد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فأكثر من 85% من مساحة البلاد شبه خالية من السكان، حيث تحول الظروف الطبيعية القاسية التي من أهمها النقص في موارد المياه دون وجود حياة مستقرة ومنتجة، كما أن هناك نسبة من سكان المناطق المعرضة للجفاف في حال عدم استقرار، حيث يرحلون فصليا مع حيواناتهم طلبا للماء والمرعى وباتجاه معاكس للجفاف. خصائص مناطق الجفاف: تتميز المناطق الجافة بعدة مميزات، منها 1- ندرة سقوط الأمطار، فهناك مناطق لا تسقط عليها الأمطار لعدة سنوات، فمن دراسة سجلات سقوط الأمطار في بعض الدول الإفريقية تبين أن هناك فترات جفاف تحدث تقريبا كل 7 سنوات، صفحة 25. 2- تفاوت سقوط الأمطار بين عام وآخر، ففي مدينة الرياض مثلا وفي عام 1396 هجرية سقط ما مقداره 258 مليمتر، بينما في السنة التي تلتها لم يسقط سوى 62 مليمتر، وفي عام 1398 تدنت كمية الأمطار إلى 16 مليمتر. انظر الجدول رقم 7. جدول رقم 7: معدلات سقوط الأمطار في بعض المحطات في الدول الإسلامية بالمليمترات، والجدول للإطلاع فقط. الرياض: أقصى تساقط سنوي 258، أدنى تساقط سنوي 15. القاهرة: 63.3. الخرطوم: 382.76. بربرة في الصومال: 178.2. جيبوتي: 310. ثالثا: قلة المياه السطحية، حيث تنعدم في مناطق الجفاف الأنهار والبحيرات العذبة والينابيع، ولا تمتلئ الأودية الجافة إلا في فترات قصيرة أحيانا، ثم لا تلبث كثيرا حتى يتبخر معظمها. رابعا: عدم إمكانية قيام ما يعرف بالزراعة المطرية في المناطق الجافة، فالجهات التي يسقط عليها المطر بشكل منتظم يمكن أن تقوم فيها الزراعة معتمدة على مياه الأمطار وتعرف بالزراعة المطرية. أما في المناطق الجافة التي يقل فيها سقوط المطر وتتذبذب كميته من عام لآخر، فمن الصعب قيام هذا النوع من الزراعة بشكل كبير، صفحة 26. خامسا: التفاوت الكبير في درجات الحرارة اليومية والفصلية، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى حد كبير في فصل الصيف، فقد تصل إلى 50 درجة مئوية، بينما تنخفض في فصل الشتاء فتصل إلى درجة التجمد. سادسا: قلة الحياة النباتية في المناطق الجافة، حيث يندر وجود الحياة النباتية من أشجار وشجيرات وحشائش وأعشاب، وذلك راجع بالدرجة الأولى لقلة سقوط الأمطار. سابعا: فقر التربة، حيث تقل فيها المواد العضوية، وذلك راجع لقلة الحياة النباتية، ولذا يسهل انجرافها وتحركها، وبالتالي تدهور البيئة الطبيعية وانتشار المظاهر الصحراوية بكثبانها الرملية، صفحة 27. آثار الجفاف: ارتبطت بظاهرة الجفاف في العديد من دول العالم الإسلامي مشكلتان رئيستان، هما مشكلة المجاعة ومشكلة التصحر، فقد تسببت موجات الجفاف التي تكاد تحدث بصورة دورية كل 7 سنوات في تكرار حدوث المجاعات القاتلة كالتي حدثت بين أعوام 1390 و 1394 وبين عامي 1400 و 1404 هجرية، حين مات مئات الألوف من السكان جوعا، وبالذات في الدول الإفريقية مثل السنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والسودان والصومال. ففي عام 1404 هجرية هلك نحو ربع مليون إنسان في هذه الدول، وتعرض 75 مليونا منهم للتشرد والهجرة بسبب انحباس الأمطار خلال هذه السنوات. هامش رقم واحد، قدمت المملكة العربية السعودية على المستويين الرسمي والشعبي معونات مالية وغذائية وعلاجية كبيرة لدول وسكان المناطق المتضررة من الجفاف في الدول الإسلامية الإفريقية، انتهى. وهذا ما أدى إلى تناقص كميات هذه المياه المتوفرة وتدهور المراعي، وبالتالي جفاف البيئة أمام الأعداد المتزايدة من البشر والحيوانات الموجودة في ظل هذه الظروف وحدوث العديد من الوفيات والمآسي. أما بالنسبة إلى مشكلة التصحر فهي تتمثل في زحف الصحراء، حيث تتحول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بفعل الجفاف والاستعمال البشري الخاطئ للأرض تتحول إلى أراض صحراوية تغطيها الرمال. هامش رقم 2، مشكلة التصحر تهدد نحو 35% من مساحة اليابسة أو 45 مليون كيلومتر مربع، ويتأثر بها نحو 19% من السكان أو 850 مليون نسمة في العالم، انتهى. وتحرك الرمال فيها الكثبان الرملية وتغزو كل ما يجاورها. ففي السودان أوضحت الدراسات أن صفحة 28 أن الصحراء كانت تزحف في فترة من الفترات بمعدل نحو 9 كيلومترات سنويا، وهذه المشكلة يواجهها العديد من دول العالم الإسلامي، خاصة تلك التي تتعرض لجفاف شديد والتي تغطي الرمال مساحات واسعة من أراضيها. وفي المملكة العربية السعودية فإن أوضح مثال على التصحر وزحف الرمال ما تعانيه مناطق الزراعة في الأحساء والخرج ووادي الدواسر من هذه المشكلة. أساليب مقاومة الجفاف: يعتبر الماء أحد العناصر المهمة للحياة على وجه الأرض، وهو أثمن ثروة طبيعية خاصة في المناطق الجافة. ومع إيماننا بعدم إمكانية زيادة كمية الأمطار الساقطة سنويا على المناطق الجافة فهذا أمر يتم بإرادة الله، إلا أنه يمكن اتخاذ بعض التدابير التي تساعد على التخفيف من آثارها ومشكلاتها التي تعاني منها معظم أقطار العالم الإسلامي حسبما يتوفر لدى هذه الدول، صفحة 29، من إمكانيات مادية وتقنية. فبالنسبة إلى مشكلة ندرة المياه يمكن مواجهتها عن طريق ما يلي: 1- توعية السكان بأهمية الحفاظ على الماء، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وتبصيرهم بأفضل الوسائل لتحقيق ذلك. 2- استخدام أساليب ووسائل الري التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه خلال عمليات الري، مثل ألف الري بالتنقيط الذي يتم بواسطة أنابيب تنقط الماء عند كل نبتة، ب الري المغطى باستخدام الأنابيب البلاستيكية أو المعدنية، جيم الري في الأوقات المناسبة كساعات الصباح الباكرة أو الري الليلي خاصة في فصل الصيف، د تخزين المياه في خزانات مسقوفة وخاصة المياه المحجوزة بواسطة السدود. 3- اختيار أو تطوير نباتات أو محاصيل أقل استهلاكا للماء أو التي تتحمل الجفاف، ويمكن زيادة مصادر المياه وكميتها في المناطق الجافة وحسب الإمكانيات المتوفرة لكل دولة بطرق منها: ألف تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لسكان المدن بصفة خاصة، ب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها للاستفادة منها في ري الحدائق وتغذية المصانع وغير ذلك، جيم بناء السدود لحجز مياه السيول، دال البحث عن مصادر جديدة من المياه الجوفية. صفحة 30، وللحد من مشكلة التصحر أو زحف الصحراء المرتبطة بظاهرة الجفاف، فالأمر يتطلب ما يلي: ألف، حماية وصيانة النباتات الطبيعية والتوعية بأهمية ذلك، وذلك بإقامة المحميات الطبيعية وتسوير المراعي وغير ذلك. ب. تنمية المراعي بالتشجير واستزراع نباتات جديدة وجيدة لها القدرة على مقاومة الجفاف. ج. تنظيم عملية الرعي، وذلك بضبط أعداد الحيوانات لمنع اكتساح الغطاء العشبي وتعرية التربة وإنشاء مناطق محمية تستخدم عند الحاجة أو الضرورة لتوفير حاجة الحيوانات في الفترات الحرجة. د. عمل حواجز أو أحزمة نباتية لصد الرمال كمشروع حجز أو تثبيت الرمال في واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لمشكلة المجاعة فالأمر يستدعي ما يلي: ألف، التعاون الجاد بين الدول التي تتعرض باستمرار لخطر المجاعة. ب. إقامة مؤسسة أو هيئة مشتركة بين هذه الدول، ويمكن أن يسند إلى هذه المؤسسة مهمة جمع التبرعات التي تقدمها الدول والمؤسسات والأفراد وإنفاقها على الوجه المطلوب في مشاريع مشتركة. ج. إنشاء بنوك للغذاء سواء للإنسان أو الحيوان تحتفظ باستمرار برصيد وافر، صفحة 31، من المواد الغذائية والأعلاف. د. تحسين شبكات النقل والمواصلات وليسهل الوصول إلى المناطق المتضررة. ه. استصلاح الأراضي وتحسين تقنيات الزراعة لإنتاج الغذاء، وذلك بحفر الآبار وتركيب المضخات وتزويد المزارعين بالبذور والأسمدة وغير ذلك. نشاط: اختر أحد الأنشطة التالية وقدمها لمعلمك. 1. دورك كطالب واعٍ في المحافظة على المياه. 2. كتابة بعض الاقتراحات التي ترى أنها تساهم في المحافظة على الغطاء النباتي. 3. زيارة بعض الجهات الحكومية للتعرف على جهود المملكة في مقاومة الجفاف والتصحر. 4. كتابة صحيفة بعبارة من عندك تدعو فيها إلى ترشيد استهلاك المياه ليتم وضعها في المكان المناسب، صفحة 32. الأسئلة: السؤال الأول، عرف مفهوم الجفاف. السؤال الثاني، عدد فقط ثلاثة من: ألف، أسباب الجفاف، باء، خصائص مناطق الجفاف، جيم، أساليب مقاومة الجفاف. السؤال الثالث، اكتب بإيجاز عن: ألف، مناطق الجفاف في العالم الإسلامي، باء، الآثار الناجمة عن الجفاف. السؤال الرابع، ماذا يقصد بمفهوم التصحر؟ السؤال الخامس، كون جملا قصيرة توضح العلاقة بين ما يأتي: ألف، المناطق الجافة، جميع قارات العالم، قارة أوروبا، مثال توضيحي، توجد المناطق الجافة في جميع قارات العالم ما عدا قارة أوروبا. ب. دول العالم الإسلامي، قلة الأمطار، السنغال، باكستان. ج. ظاهرة الجفاف، مشكلة المجاعة، مشكلة التصحر. د. تحلية مياه البحر، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بناء السدود. السؤال السادس، وضح مدلول الأرقام الآتية التي مرت بك في موضوع الجفاف. الرقم: ألف، 250 مليمتر، 3000 مليمتر. مثال توضيحي يبين طريقة حل هذا السؤال، نقول فكرة ألف، حدد البعض المناطق الجافة بأنها المناطق التي تقل فيها كمية الأمطار الساقطة سنويا عن 250 مليمتر وتزيد فيها معدلات التبخر عن 3000 مليمتر في السنة. ب. 20 درجة إلى 30 درجة شمالا وجنوبا. ج. 95% من مساحة المملكة. د. 1396 هجري، 258 مليمتر. ها. 50 درجة مئوية، درجة التجمد. السؤال السابع، كيف يمكن الحد من مشكلة التصحر؟ السؤال الثامن، اقترح حلولا لمشكلة المجاعة التي يتعرض لها معظم سكان العالم الإسلامي. السؤال التاسع، علل ما يلي: ألف، انتشار الجفاف في المناطق الواقعة في ظل المطر، ب المنطقة الواقعة بين خطي عرض 20 و30 درجة شمالا وجنوبا غير مؤهلة لسقوط الأمطار، صفحة 33. مشكلة العمالة، مقدمة. تعاني كثير من أقطار العالم الإسلامي من نقص واضح في الموارد البشرية المؤهلة، خاصة أصحاب الكفاءات والمهارات العالية والمتوسطة، وذلك أن خطط إعداد وتطوير القوى العاملة في دول العالم الإسلامي لا تزال متعثرة وتواجه العديد من العقبات والصعوبات التي تحول دون تحقيقها للقدر المطلوب لعملية التنمية، مما اضطر بعض الدول الإسلامية للاستعانة بالدول غير الإسلامية لسد العجز الذي تعانيه من اليد العاملة. ومن هذا المنطلق نلقي مزيدا من الضوء على هذه المشكلة وأبعادها. مفهوم العمالة: يقصد بلفظ العمالة مجموع السكان الذين هم في سن العمل من 15 إلى 65 العاملين في كل القطاعات الحكومية والخاصة. واقع العمالة في العالم الإسلامي: للتعرف على أوضاع وواقع العمالة في عالمنا الإسلامي نورد النقاط التالية: ألف، ارتفاع نسبة العمالة في القطاع الزراعي، حيث لا تقل نسبة العاملين في القطاع الزراعي عن 40% من المجموع العام للعمالة، وفي دول كالسودان والصومال وموريتانيا وأفغانستان وبنغلاديش مثلا تراوح نسبة العاملين في الزراعة ما بين 79 إلى 88%، حيث تزيد الأيدي العاملة عن حاجة القطاع الزراعي، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 4% في الدول المتقدمة. وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى الاعتماد الكبير على التقنية الحديثة في العمليات الزراعية، والتي توفر فرص عمل في القطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات، صفحة 34. ب انخفاض نسبة العمالة في القطاع الصناعي، حيث تراوح ما بين 3 إلى 39% يعمل معظمها في صناعات صغيرة وبسيطة كصناعة البناء والتشييد وغيرها. أما الدول الصناعية فالعمالة الصناعية تراوح ما بين 30 إلى 45%، وهي صناعات ثقيلة على رغم ما حققته هذه الدول من تقنية حديثة تقلل من الاستخدام الكثيف لليد العاملة. جيم، تفاوت نسبة العاملين في قطاع التجارة والخدمات، حيث تراوح ما بين 6 إلى 63%، ويعتبر هذا القطاع ملجأ لطالبي العمل من سكان المدن بالذات، والذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في المؤسسات الحكومية بصفة خاصة، ونسبة كبيرة منهم يعملون في حرف هامشية وذات مردود ضئيل كالحرف المرتبطة بالشوارع، ومن أبرزها ما يقوم به الباعة المتجولون وأصحاب سيارات الأجرة، وكذلك خدم المنازل وغيرها من المهن التي بدونها ستكون معدلات البطالة السافرة أعلى بكثير مما هي عليه الآن في معظم الدول الإسلامية. دال انخفاض نسب الفنيين والاختصاصيين كالممرضين والعاملين في المختبرات والمعامل وفي تشغيل الآلات والمعدات وغيرها. ففي معظم دول العالم الإسلامي نجد أن نسبة الفنيين والمهنيين لا تزيد عن 4%، بينما نجد أن نسبتهم تصل إلى نحو 20% من مجموع القوى العاملة في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أن غالبية العمالة في العالم الإسلامي تتميز بارتفاع نسبة الأمية وانعدام المهارة. ومرد هذا بالدرجة الأولى إلى أن التعليم المهني والفني، وهو أحد المصادر الرئيسة لتكوين القاعدة العريضة من أفراد الفئة الوسطى من الفنيين، لم يلق حتى الآن الاهتمام الواجب من جانب حكومات الدول الإسلامية، ولا زال هذا النوع من التعليم يعاني من ندرة الموارد المالية والبشرية المخصصة له، ويعاني من ضعف إمكانيات التدريب والبرامج الموجودة وضعف تأهيل الملتحقين به. كما أن النظرة الاجتماعية لهذا النوع من التعليم وللأعمال الحرفية بصفة عامة في بعض الدول الإسلامية لا تزال نظرة امتهان، مما أضعف الإقبال على برامج التعليم المهني والفني. اقترح حلولا لمعالجة هذه النظرة غير الصائبة. صفحة 35 نشاط. اجمع معلومات إحصائية عن العمالة في المملكة من بعض الجهات ذات العلاقة تتناول واحدا مما يأتي، وقدم هذه الإحصاءات لمعلمك: العمالة في القطاع الزراعي، العمالة في القطاع الصناعي، العمالة في قطاع الخدمات، العمالة الوطنية في المملكة، تعدادهم، نسبتهم، توزيعهم على القطاعات. العمالة غير الوطنية في المملكة، تعدادهم، نسبتهم، توزيعهم على القطاعات، نسبة السعودة في بعض القطاعات. ها فائض في بعض التخصصات النظرية كالآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصاد، وعجز كبير في التخصصات العلمية الأخرى كالعلوم الهندسية والتطبيقية والطب في ظل عدم وجود التخطيط السليم للقوى العاملة، مما أدى إلى التكدس الوظيفي. صفحة 36 في الأجهزة الحكومية في بعض الدول من خريجي الجامعات في التخصصات النظرية، وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب كل هؤلاء، مما دفع بعضهم إلى ترك أوطانهم بحثا عن فرص عمل. واو هجرة الكفاءات العلمية النادرة في الوقت الذي تعاني فيه البلدان الإسلامية من نقص كبير في الكفاءات العلمية والعمالة الماهرة الضرورية للتنمية. نجد أن هذه البلدان تخسر سنويا آلاف العلماء والأطباء والمهندسين والتقنيين وغيرهم فيما يعرف بهجرة العقول والأدمغة لمصلحة الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكثيرا من دول أوروبا الغربية. وتعتبر مصر ولبنان والعراق وسوريا والأردن أكثر الدول العربية فقدانا لهذه الكفاءات، وينطبق القول نفسه على دول كتركيا وباكستان وإيران، هذا فضلا عن طلاب هذه الدول الذين تلقوا تعليمهم في جامعات الدول المتقدمة واستقروا فيها بعد تخرجهم، وكذلك الكفاءات المهاجرة من ذوي المهارات المتوسطة والدنيا والذين تقدر أعدادهم بمئات الألوف. صفحة 37 إن هذا الاستنزاف للأيدي العاملة المدربة لا بد له من مسببات، وهذه المسببات لا بد من معالجتها حتى نستطيع إبقاء الكفاءات الموجودة واستقطاب الكفاءات المهاجرة من علماء ومهندسين وأطباء وخبراء وفنيين، فبلادهم أحوج ما تكون إليهم. أذكر حديثا نبويا يحرم الإقامة في بلاد المشركين، وهناك العديد من العوامل الطاردة والجاذبة التي أدت إلى هجرة هذه الكفاءات من بلدانها، ومن بينها: ألف العوامل الطاردة، واحد انعدام الأمن والاستقرار، ومثال ذلك الحرب الأهلية في لبنان والتي استمرت ما يقارب 15 عاما، والوضع السياسي في العراق وغير ذلك. اثنان عدم توفر فرص العمل المناسبة التي تيسر العيش الكريم للفرد. ثلاثة سوء الإدارة، ومن ذلك التعقيدات الإدارية والأعمال الورقية التي تسلبهم أوقاتهم. أربعة فقدان البيئة العلمية اللازمة للأبحاث العلمية. باء العوامل الجاذبة: واحد توفر فرص العمل المناسبة ذات الدخل المرتفع. اثنان تقديم الإغراءات المادية المختلفة كمنح الجنسية وتوفير السكن والحوافز المادية الضخمة، وخاصة لأصحاب التخصصات النادرة والمبدعين في أعمالهم. ثلاثة توفر الخدمات المختلفة في تلك البلدان من تعليمية وطبية واجتماعية وغيرها. أربعة ممارستهم لمهنتهم بكل حرية. خمسة إمكانية إجراء البحوث العلمية مع توفير ما يحتاجونه من معامل ومختبرات وأجهزة ومكتبات وبنوك معلومات وغيرها. بقية المادة في الشريط التالي.